بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الخلق المرسلين. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج بالقانون. أنا جاي النهاردة يعني جوايا إحساس إن إحنا عايزين نتكلم كعيلة وكأهل ومن غير جمل مطاطة ومن غير جمل قوية. خلينا نتكلم مع بعض بأسلوب أخوي وبأسلوب أقرب منه للتراحم منه للمواد القانونية الجامدة. طبعا ده في عقاب حاجتين، في عقاب حكم خرج امبارح وحكم مرجح صدوره بعد غدا في بورسعيد. الحكم اللي خرج امبارح حكم مش غريب ومش مفاجأة. اعتقد احنا كنا في حلقة 6-2 كنا اتكلمنا عن العوار الدستوري اللي في التشريع، وكنا وضحنا ان هذا التشريع بهذا الشكل وخروجه بهذه الطريقة هو تشريع فيه عوار دستوري غير طبيعي وغير مسبوق. وقلنا انه هيتحكم في هذا التشريع بعدم الدستورية. بس الميزة في الحكم اللي خرج، يعني يمكن مش ميزة واحدة، اكتر من 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 سبب او امر يجعل من هذا الحكم يجعلنا يعني نفرح به ونتأمله بعناية، ونشكر القضاء المحترم اللي يعني فعلا بيثبت كل يوم انه يعني بيحاول يجنب الشعب اصطدام تشريع ودستوري قبل ان يتم على ارض الواقع اصطدام حقيقي. طب نتكلم في الموضوع بالراحة. احنا كنا قلنا ان في اسباب تؤدي لعدم الدستورية، وهي 10 أسباب من جملة 20 مادة، ودي جريء، يعني دي قصور تشريع غير طبيعي. انه دايما المواد القانون لما بتخرج بيبقى فيها مادة مثلا فيها اصطدام مع قاعدة دستورية، لكن ان تخرج 20 مادة فيهم 10 مواد فيها عدم دستورية، طبعا ده امر فادح الدلالة على ان هناك قصور في الرؤية القانونية والرؤية السياسية في اصدار التشريعات. وده امر احنا نوهنا عليه كتير وقلنا ان يعني للأسف ان يعول الخطأ على رؤى سياسية، مع ان حقيقة الخطأ هو انعدام الكفاءة القانونية او قصور الكفاءة القانونية في اصدار تلك التشريعات. اللي بيحصل بعد ما بيطلع يظهر خطأ السادة المحترمين الاجلاء المستشارين مع الرئيس، ويظهر الواقع العملي انهم يتصرفون بصورة فيها نوع من الخطأ القانوني، اللي بيحصل يبتدوا يهاجموا الطرف الاخر ويقولوا ان القضاء حكم بصورة مسيسة، وهو امر يعني زي ما قلنا قبل كده عيب ان احنا نتحدثوا على احكام القضاء، خصوصا في الوقت الحرج اللي مصر بتمر بيه، في وقت الدنيا مشتعلة ما ينفعش يخرج ناس يعني يفترض فيهم الاحترام والخلق والادب الجم ان هم يتكلموا على القضاء ويوقعوا ركن هام جدا ومرفق هام جدا من مرافق الدولة. طيب ايه المزايا اللي في الحكم ده؟ الحكم ده بيرسخ مبدأ جديد هو مبدأ الرقابة السابقة، وبيؤكد عليه الاخوة اللي عملوا الاعضاء لجنة التأسيس اللي عملوا الدستور، وضعوا مبدأ يعني خطير وهام وجليل في الدستور في المادة 177، وهو مبدأ الرقابة السابقة على اصدار القانون. يعني بعد ما مجلس التشريع بيعمل القانون بيحيله على المحكمة الدستورية حتى تتأكد من عدم وجود اصطدام قواعد هذا القانون مع القواعد الدستورية، وده في خلال 40 يوم، ثم تعيد المحكمة طبقا المادة 177 للمجلس يرفعه للسيد رئيس الجمهورية يعتمده. المحكمة المجلس التشريع عمل ده، ودى القانون للمحكمة الدستورية ورجع القانون مرة، المحكمة الدستورية بحثت القانون وجدت فيه 10 مواد فيهم عوار، رجعته للمجلس التشريع. ايه اللي حصل؟ رفعه للرئيس، الرئيس اعتمد القانون. ده خطأ كبير جدا. الحكم هنا مسته ايه؟ ان الرئيس دعا للانتخابات فالمحكمة اوقفت الانتخابات. ايه بقى الميزة لو كان الرئيس استمر هذا القرار كما اصدره سيادة الرئيس واستمرت الانتخابات؟ كنا هنصرف 2 مليار جنيه على هذه الانتخابات. فالحكم ده وفر على البلد في الوقت وفي الأزمة اللي احنا فيها 2 مليار جنيه. ومش بس 2 مليار جنيه، انا عايز اقول لكم ان الانتخابات اللي كانت هتجرى في الوقت ده في ظل حالة الاحتقان الموجودة في بورسعيد، في الاسماعيلية، في المنصورة، في المحلة، كان هيبقى من الصعب جدا اجراها. طب وحتى لو تم اجراها كانت هتنتج اثار على الارض دامية وصعبة، واثارها قد يعني يكون من الصعب يعني اندمالها بعد كده، لانها كانت هتنتج يعني صراعات فيما بين التيارات الموجودة داخل هذه المحافظات المشتعلة، وطبعا ممكن كان يمتد الأثر لباقي المحافظات. وفعلا هذا الحكم بصدوره في الوقت ده حمى البلد من هذا الأمر، ولكنه أظهر حاجة مهمة وملحة أصبحت يعني تسترعي وتستدعي أن نتحدث عنها وألا يتم السكوت عنها بعد ذلك. كان سعادة الرئيس بكل الإجلال والتقدير والاحترام، المستشارين القانونيين لدى سيادتك يحتاجوا إلى إعادة نظر، مع كل الاحترام لحضراتهم. مش ممكن أن تخرج سلسلة متعاقبة من الإجراءات القانونية والقوانين بهذا الشكل وتلك الطريقة وهذه الكيفية، كلها خاطئة، إلا إذا كان من يعمد أو من يخرج أو من يتعامل مع هذه القوانين لا يمتلك الكفاءة ولا يمتلك الحرفية. سعادة الرئيس، هذا الأمر يعني ينبغي إعادة النظر فيه والبحث عنه، لأنه فعلا يضر بهيبة الدولة ويضر بالإجراءات التي تتخذها الدولة ثم تعود فيها الدولة، يسقط هيبة الدولة، ثم والأكثر أنه فعلا يؤدي إلى الصراعات والصدمات الموجودة على أرض الواقع. وهذا الأمر فعلا أصبح لازم اتخاذ قرار بشأنه، لأن الأمور لا تستحق أكثر من ذلك. مع كل الاحترام لحضراتهم، مع كل التقدير لحضراتهم، مع كل الاستشعار حسن النوايا الموجود عندهم، ولكن هذا الحكم أظهر يعني أعتقد أنه القشة الأخيرة. كل القرارات اللي اتكلمنا فيها قبل كده من إعلان دستوري، من قوانين عزل، من كلها كانت بتصدر في الوقت الخاطئ بصورة خاطئة، بتؤدي لحالة من التشرذم وتوسع رقعة النزاعات والصراعات الشخصية فيما بين القوانين. دي أثرها هو على الأرض. إيه الأثر على الأرض؟ بتودي لهذا الحجم من النزاع الموجود على الأرض. نبهنا كتير وقلنا أن نزع السلطة واحتواء السلطة ينبغي أن يكون بقوانين متدرجة وليست بقوانين فارقة مارقة يعني تصد وتبعد كل أطياف المجتمع كما حدث في الفترة السابقة. يعني ممكن نقول برضو ان من الامور اللي كانت اثرها على الارض خطير جدا ان بدء الانتخابات لو الحكم ده ما كانش طلع كانت تبقى يوم السبت، السبت ده 9/3 هو يوم صدور الحكم في قضية بورسعيد، يعني باي شكل وباي وضع كان هتجرى الانتخابات في يمكن الحكم ده جينا كده من عند ربنا سبحانه وتعالى، ان احنا لازم يعني نرى حل لهذه الأزمة الموجودة في بورسعيد، ولا تترك بورسعيد المدينة الباسلة التي لها منا كل المكانة ولها منا كل الاحترام. بورسعيد لا يمكن إرضاها بقانون منطقة حرة لمجرد احتوائها. الحل في بورسعيد يا ريس ما يكونش حل أمني، ما يكونش حل برشوة اقتصادية تقدم إلى أهالي بورسعيد بعد أن يعني حدث لهم ما حدث. ممكن يكون في خطأ من بعض لكن لا يجازى به ولا عاقب به الكل، فكان لازم أن يعني يتم الرؤية لبورسعيد من خلال حل سياسي متكامل. أنا يمكن قبل ما أدخل في موضوع بورسعيد لأن ليه في رؤية، أنا عايز أقول إن 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 الحكم كشف عن نقطة خطيرة جدا، وأنا أيام ما كنا بنناقش حلقات الدستور قلت لحضراتكم إن هذا الدستور أثاره هتكون وخيمة، هذا الدستور أثاره وعواقبه هتكون كبيرة. الغريب في الأمر والمثير في الأمر وساعات ممكن يكون الكوميدي في هذا الأمر، إن اللي وضع الدستور، اللجنة الدستورية اللي حطت الدستور ده، هم كلهم بقوا في مجلس الشورى، هم اللي طلعوا قانون الانتخابات اللي فيه مواد بتصطدم مع الدستور. يعني اللي حط الدستور هو اللي حط القانون اللي بتصطدم قواعده مع الدستور. بأي عقل؟ أنا عايز أعرف بأي عقل. يعني أنتوا حطيتوا الدستور وأنتوا مش عارفينه، وحطيتوا مواد القانون أنتوا مش فاهمينها، في خلل مش ممكن يكون واضح. إذا كنت بتضع قانون مخالف لدستور أنت حطيته يبقى أنت مش فاهم القانون اللي أنت وضعته وأثره، ومش فاهم الدستور اللي أنت وضعته وأثاره. هنا هتظهر نقطة، أول اصطدام بين الدستور والقانون هو الرقابة السابقة. دي نقطة معقدة جدا ما كانتش موجودة في الدساتير في مصر قبل كده، لأن المحكمة الدستورية كانت دايما أبدا تنظر في رقابة القوانين ومدى مطابقتها للدستورية من عدمه بعد إصدار هذه القوانين وفي مطابقتها على أرض الواقع. اللي حصل إخواننا في الدستور الجديد وضعونا مادة تمنح المحكمة الدستورية حق الرقابة السابقة، دي نقطة جديدة في الحياة القانونية المصرية، وهي نقطة قد تكون حميدة ولكن أثرها على أرض الواقع اللي حصل، إن المحكمة الدستورية مش المجلس مش هيقدر يطلع كل ما يعرض على المحكمة، ولو ما عرضش على المحكمة القانون هيبقى غير دستوري إجرائيا، ولو عرض على المحكمة والمحكمة قالت بعض المواد مش دستورية ورجعوا للمجلس والمجلس أصدره بالحاجة بالشكل ده هتبقى القانون غير دستوري. طب لو المجلس رجعوا للمحكمة الدستورية هيبقى هنا بدأنا في منطقة خطيرة، هو تغول السلطة القضائية على السلطة التشريعية بإيدك وانت بتحط دستورك. احنا قلنا الكلام ده لو حضرتك بتفتكروا أثناء مناقشة الدستور، قلنا للأسف هينتج أثار وعواقب خطيرة لا يدركها حتى، لأن على الأرض بانت هي أول جزئية هندخل بعد ما كانوا هم بيحاولوا يسلبوا المحكمة، للأسف وضعوا بعض المواد هتدي المحكمة فرصة مش هتقدر تطلع حضرتك قانون إلا ما تعرضوا على المحكمة طبقا للمادة 171 من الدستور اللي حضرتك عامله. فأنت عملت دستور بيمنح هذه المحكمة الرقابة، يبقى الأثر الأول أنك لا يمكن أن تصدر قانون أو تشريع إلا قبل أن تعرضه على المحكمة. طب ايه الاثر الخطير التاني في الرقابة السابقة؟ ان انت هنقعد نتعطل، لو مصر محتاجة قانون عاجل، قانون مالي، قانون ضريبي، قانون اقتصادي، قانون اجتماعي عاجل ولازم يخرج، لازم نعرضه على المحكمة الدستورية، المحكمة هتقول فيه رأي، لازم يرجع للمجلس بتاخد 40 يوم وبعدين ترجعه للمجلس التشريعي ياخد فيه وقته على ما يعدل القانون وبعدين يرجعه للمحكمة الدستورية تاخد 40 يوم. انت اللي حطيت بايدك النص، هذا النص المعيب للأسف هو مش لوحده المعيب، الأثار هتبان كل يوم على حجم ما يوجد في هذا الدستور من ملمات قانونية. للأسف يعني بتؤدي إلى أمر خطير جدا، وهو أن تتغول المحكمة الدستورية، تتغول المحكمة الدستورية على السلطة التشريعية، أي تتدخل المحاكم في عمل القضاء في عمل التشريع. أمر إحنا كنا في حالة قلق قبل ما يطلعوا الدستور أن يعني يتغول التشريع على القضاء، النهاردة الموضوع بإيديهم بإيد من وضعوا هذا الدستور، وللأسف يعني لم تكن هذه النقطة يعني موجودة في أذهان حضراتهم هم بيضعوا الدستور، فتمثل هذه الفرضية أمر خطير جداً معرفش هنتداركه ازاي في المستقبل. وما تخيلش ان يخرج بعض القانونيين اللي هم عملوا نفس المشاكل، واحد النهارده خارج منتهى البساطه يقول لك لا احنا الموضوع ما نوقفش الانتخابات ونمشي، برضو نفس درجه الصلف القانوني والصلف في التصرف. ارجوكم بقى يعني البلد مش مستحمله، البلد في ازمه كبيره جدا. ندخل على موضوع بورسعيد اللي هو مرتبط ارتباط لا يقبل التجزئه، يعني بالحالة اللي احنا فيها في حكم يخرج يوم 9/3 بعد بكرة، هذا الحكم حكم وضعت امام القاضي كافة اوراق المتعلقة بالدعوة، قضية القاضي قدامه اقوال المتهمين، اقوال الشهود، تحريات المباحث، اوراق كاملة اراها القاضي، هو الوحيد اللي اراها، انا ما قريتهاش وحضراتكم ما قريتوهاش. فالقاضي لما هيصدر حكمه هيصدر حكمه بناء على أوراق هو الوحيد الذي اطلع عليها كاملة، سمع دفاع المتهمين، سمع دفوع المدعين بالحق المدني، ثم سمع من النيابة مرافعتها، فالقاضي ألم بالدعوة فهيصدر حكمه، وحكمه هيكون عنوانا للحقيقة، ولكن هذا العنوان للحقيقة عنوان ليس كاملا، لأنه سيكون هناك إمكانية أن يتم الطعن على هذا الحكم. القاضي هيصدر يعني حكمه زي ما يصدر، ملناش ان احنا نعاقب على احكام القضاء، ولكن سيصدر حكمه مثلا باعدام واحد او براءة كله او باعدام 10، ما ينفعش ان البلد تتقلب عشان خاطر حكم، لا احنا ننتظر اولا هذا الحكم كده كده هيتنقض، هذا الحكم كده كده في كل احواله في مرحلة اخرى امام محكمة النقض، ستنظره محكمة النقض كمحكمة قانون تبسط فيه الرقابة القانونية على حكم محكمة الجنايات. يعني حكم القاضي ليس حكما نهائيا، الحكم اللي هيطلع من السبت مش هو آخر المطاف، دي أول المطاف، دي أول تصرفات العملية القضائية اللي هننظرها، إن بعد كده في محكمة نقض ثم هتعيد إلى محكمة جنايات مرة أخرى ثم بعد ذلك محكمة النقض كمحكمة موضوع إذا ما وصلنا للمرحلة دي. أنتوا بتتكلموا في 3-4 سنين، ليه حالة الصراع وحالة الهيجان؟ ليه الناس بتخرج بتحاول تلقي الضوء على هذا الحكم على أنه نهاية الدنيا. هذا الحكم هو بداية أول التصرفات القضائية في هذا الأمر، بداية أول التصرفات القانونية في هذا الأمر. فأنا كل اللي بطلبه من كل أهلنا في بورسعيد، من كل الناس اللي بيقول إن هم ألترس مصراوي ولا ألترس أهلاوي، كل هذه الأمور يعني أتمنى أنهم توصل لهم رسالتي أن هذا الحكم ليس نهاية المطاف، هذا الحكم هو البداية التي ستبنى عليها القضية، ثم سيطعن عليه أمام محكمة الرأي، وسيطعن عليه إن شاء الله سيطعن عليه. يعني موضوع الحكم بتاع يوم السبت مش هو الحكم النهائي. ليه؟ لأن أنا هفترض مثلا أنه القاضي حكم بالإعدام على 10، هيطعنوا بالنقض كان الحكم ولا أي حاجة، وهتبتدي الإجراءات من أول وجديد. فإحنا ليه بنحمل الأمور أكتر من حجمها؟ هذا الحكم مش مجرد ما يصدر عليهم الحكم هناخدهم ونعدمهم، لا، هذا الحكم في قدامهم 60 يوم للنقض، ثم أمام محكمة النقض هيحدد أكيد جلسة عاجلة، لأن محكمة النقض هتستشعر خطورة هذا الأمر وخطورة هذا الحادث الجلل على الدولة. أنا دي رسالتي لكل أهلنا في بورسعيد، دي رسالتي. ما ينفعش الحالة اللي احنا وصلنا لها للأسف هي حالة متردية، وبورسعيد أنا شخصيا ليها مكانة جوايا كبيرة جدا في قلبي، وليها يعني تتربع دائما في قلبي وعقلي ووجداني، ليها عندي مكانة كبيرة. فأنا عايز أوجه رسالتي لأهلنا في بورسعيد، أرجوكم لا تعتقدوا أن هذا الأمر هو النهاية، لا تعتقدوا أن هذا الأمر خلاص، لا، احنا نبتدي نقول من دلوقتي نجهز الأساتذة المحامين القضية، هيبتدوا يجهزوا النقض بتاعهم خلاص. يعني بتكلموا بعد 60 يوم هنبتدي إجراءات في مرحلة تانية. ليه كل هذه الحالة من الاحتقان والغضب والثورة على حكم محكمة؟ طب هنفترض هم كلهم خدوا براءة، النيابة هتعمل نقض، فبرضو الألترس أهلاوي اللي بدأوا ينزلوا يهددوا، ما ينفعش. احنا في دولة، احنا بنهدر اركان دولة بهذا الامر، مش ممكن ان حكم قضائي يوصل البلد لهذا الامر. يمكن يعني باقي نقطة مهمة انا لازم اقولها، بس اشرب لو الشاي مهم قوي اقولها. يعني مش عارف انا ليه حاسس ان انا عايز اكلم الرئيس واقول له: رئيس، انا واحد من شعبك بوجه لحضرتك رسالة بكل الحب وكل الاحترام وكل التقدير لحضرتك يا معالي رئيس الجمهورية. الحل الأمني لبورسعيد ليس هو الحل الأمثل، الحل الأمني للمحلة ليس هو الحل الأفضل. يا معالي رئيس الجمهورية، من كل قلبي أتوجه إليك أن تدعو كبارات رجال بورسعيد، أن تدعو كبار قيادات بورسعيد، ادعيهم كلهم يا رئيس، ابعت لهم 4-5-10 أوتوبيسات من عندك بحراسة يجيبهم لغاية حضرك معززين مكرمين تدعوهم عند حضرك على كوباية شاي في مكتبك، وتبتدي حل سياسي. حل بورسعيد يا رئيس مش هيكون حل أمني، حل بورسعيد مش هيكون حل بالغاز ولا بالخراطيش ولا بنترك الناس لغاية ما يهمدوا كلهم في بعض، نترك الشعب مع الشرطة، احنا بنقتل شعبنا في بورسعيد. هذا الأمر لا يمكن أن يترك إلى هذه المرحلة، هذا الأمر ينبغي أن يدرك عند هذه المرحلة. ما ينفعش ان احنا نترك الامور اكتر من كده. احنا بندبح شعب بورسعيد كل يوم، احنا بندبح ضباط الشرطه والامناء والعساكر اللي بيقفوا في الشارع، دول مش ذنبهم ان هم ضباط، دول مش ذنبهم ان هم دخلوا الداخليه، احنا كده كان احنا بنعاقب الضباط والعساكر دول، بنحطهم في مواجهه مع الشعب والباقي كله بينسلخ وبينسحب. يا ريس ارجوك الحلول اللي مع حضرتك واللي حضرتك بتواجه بيها هذه الازمات حلول في كثير من الاحيان تكافئ النظام السابق. يا رئيس احنا بنرجو من حضرتك، احنا يعني انت رئيس مصر، انت رئيس كل المصريين، ونؤكد على هذه ولا مراء فيها. يا رئيس الجمهورية احنا بنطلب من حضرتك ان يكون الحل حل سياسي وناجز وسريع وتدخل حاسم. الموضوع مش حل امني وندخل ونفرض حالة الطوارئ، ده مش ممكن يكون حل في الظروف اللي البلد، ده كان ممكن يكون حل من 5 سنين من 10 سنين. البلد بتنهار كل يوم وبنتركها بهذا الأمر. أنا بوجه لحضرتك من كل قلبي، بوجه لحضرتك يعني بكل عقلي، أنا شايف أنا وجهة نظري الشخصية أن هذا الحل هو الحل الأفضل. مستشارين حضرتك يا رئيس للأسف محتاجين كلهم قاعدة نظر، السياسيين والقانونيين. يعني أنا بقول لحضرتك مع كل الاحترام، هذا الأمر يحتاج الكثير والكثير من النظر. البلد بتنهار ولا يمكن أن نقول إلا كلمة الحق، البلد بتدخل في منعطف خطير ولا يمكن أن نكون ساكتين على هذا الأمر. يعني أنا كل دعائي أن حضرتك تنظر إلى هذه الرؤية وهذه المبادرة على أنها مبادرة من مواطن مصري يعني بيتمنى انه يشوف بلده في افضل من كده بكتير من الحاله اللي احنا وصلنا لها. ضرب وتفجير، امبارح كنا ماشيين على كوبري 6 اكتوبر بامان الله، فوجئنا الطريق اتقطع. النهارده جايين 6 اكتوبر، انا حياتي كلها مرتبطه ب 6 اكتوبر، فراجع بيتي في 6 اكتوبر الطريق اتقطع. مش ممكن، مش ممكن، الناس مش ممكن هتعيش على كده على طول. السرقه يعني اتعرضنا للسرقه في الشهرين ثلاثة اللي فاتت، ولغاية وانا جاي دلوقتي كان في حادثة سرقة. يعني مش ممكن، مش ممكن الحالة اللي حاصلة، حالة الانفلات اللي احنا وصلنا لها محتاجة تدخل يا ريس. الشرطة استنزفت في عمل سياسي، واحنا بنطلب من حضرتك ان تستنفذ طاقتها في مجال العمل الجنائي، انها تحمي الشعب، انها ما توجهش ضد الشعب. يعني اتمنى ان يكون اتكلمت عن الحكمين وقدرت اربط بينهم الربط اللي انا فكرت فيه يكون مفيد النهاردة قبل صدور الحكم الثاني، والنهاردة بعد صدور الحكم الأول. بعد الفاصل هيكون لنا لقاء مع مشكلة جديدة بنحذر إنها قد تنفجر وهتعطل العمل في قطاع البترول المصري. مشكلة للأسف من مشاكل التدخل في مشاكل العاملين في قطاع البترول المصري، وللأسف تدخل خاطئ وتدخل يحتاج إلى معالجة. نلقاكم بعد الفاصل إن شاء الله، انتظرونا. السلام عليكم.
أوسكار تي في شوب دائما لها السبب. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبقة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل فئة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون فرقت ونعومت ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين. يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره. نعم، إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليا أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية بني، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده. يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى.
انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس، واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 34، او تليفون رقم 011 52 156. دائما تزف لكم البشرة، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج تقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، او الاتصال باقرب دولة لك.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي. قل لي لماذا، قل لي لماذا، قل لي لماذا لا تصلي. تشتاق أن تلقى وجوها للناس من جار وخلي، وتغيب عن لقيا مليك وصاحب الوجه الأجل، فتعيش في وهم وغم تشكو من العمر الممل.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الفلاح، حي على الفلاح.
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
السلام عليكم ورحمة الله. عدنا مرة أخرى أعزائي المشاهدين، يعني معايا ضيفين عزيزين من قطاع البترول المصري، معاهم بعض الأمور المهم جدا نحن نلقي عليها الضوء، قد لا تكون مرتبطة بأحكام قضية ولكنها السكوت عليها يوصل لأحكام قضية، قد لا تكون مرتبطة يعني بمشاكل قانونية صريحة، بس النتيجة اللي هتحصل على السكوت عليها هتكون مشاكل قانونية عنيفة وأثرها على الأرض بترول، مشاكل سولار، مشاكل زيت، مشاكل بنزين في كل حتة في مصر احنا كلنا بدأنا نلمسها. لما يكون في المشاكل دي موجودة ويحصل بعض الأفراد أو بعض الأشخاص أو بعض المسؤولين عايزين يتسلقوا يعني على أكتاف هؤلاء العاملين بقطاع البترول وعايزين يزجوا بيهم في مشاكل من أجل مثلا أنه يدفع بواحد في مكان معين أو 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 شخص في مكان ما دون مراعاة لظروف العمل اللي بتمر بها البلد، إيه اللي هيحصل؟ هيبقى اصطدام، اشتباكات، اعتصامات، مشاكل قانونية، مشاكل قضائية، مع إن الموضوع في منتهى البساطة ممكن أن يعني يتم تنحيته جانبا وألا نصل إلى هذا الأمر. معايا طبعا الأستاذ محمد سعفان رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول. أهلا بسعادتك يا أستاذ
محمد. أهلا بيك يا أستاذ محمد.
أستاذ محمد جبران الأمين العام للنقابة، أهلا بحضرتك. يعني نسمع من حضرتك على طول استاذ محمد، ندخل في الموضوع على طول، احكي لنا المشكله اللي بيمر بيها قطاع البترول.
هو بسم الله الرحمن الرحيم، اولا القضيه بتبتدي من 22 نوفمبر الماضي لما صدر القانون 97 سنه 2012 وده خاص بخروج الساده الزملاء اللي فوق سن المعاش او فوق سن الستين، فده نتج عنه ان حصلت فراغات داخل التنظيم النقابي في النقابات العامة. النقابة العامة البترول كان فيها 9 أماكن فاضيين وكان المجلس تبقى منه 12 فرد. جالنا جواب يوم 26/11 من الاتحاد العام، يا نقابة عامة لو سمحتي رشحي لي عدد الأفراد اللي هو اللي حصل فيه فراغ بيهم اللي هم 9 أفراد من بين أعضاء جمعيتك العمومية عشان نعمل قرار الاستكمال. فعملنا جلسة يوم 27 نوفمبر وشكلنا هيئة المكتب برئاسة محمد سعفان رئيس النقابة
حضرتك،
وبعتنا هذا التشكيل واخترنا 9 أسماء من بين أعضاء الجمعية العمومية إلى الاتحاد العام. فوجئنا بعد كده أن الاتحاد العام وافق على التشكيل وأرجأ الاستكمال. فكان ده امر غريب بالنسبه لنا اللي هو اللي طالب مننا ان احنا نستكمل. فاحنا ابتدينا يعني نسال من بيننا وبين الاتحاد ايه الموضوع، قالوا لا لسه بنجمع هنشوف هنعمل، الى ان ظهرت الرؤيه تمام ان هناك اتجاه لاضافه اسماء من فصيل معين تمام داخل النقابه العامه لعاملين البترول.
فصيل ازاي؟ فصيل اجنبي يعني
فصيل إيه؟ سياسي من البلد يعني.
حضرتك قول يعني كان
انت عايز اقوله لاخوان المسلمين يعني؟
لا اقول يعني
اخوان المسلمين
يعني احنا بس احنا بنتكلم
لا لا لا, لا احنا يعني اصل هم انا قلت قبل كده كذا مره ان الاخوان المسلمين دول جزء من نسيج هذا الوطن ومشاركتهم مطلوبه ولكن بطريقه يرضى عنها الجميع.
صحيح.
مش مساله ان انا اخد كل حاجه.
صحيح.
فاللي حصل ان احنا ابتدينا نتدارك هذا الامر وبسرعه بصينا في الامور لغايه ما تعطلنا في شهر اخر ديسمبر. ابتدى يخرج عندنا اثنين، واحد الحاج حسين السيسي توفى، والاستاذ الامين الصندوق مصطفى كمال خرج معاش. فقبلها باسبوع انا رحت تمام الاتحاد العام برضو عشان اسال على الاستكمال. يا جماعه قالوا لا، هو لازم انت الاضافه دي لازم اساسيه مش فقلت لهم طيب هل عندكم اسماء؟ قالوا اه عندنا اسماء. فبصيت في الاسماء لقيت فعلا في زميلين عزيزين تمام من ضمن اعضاء الجمعيه العموميه للنقابه العامه للعاملين بترول، فاستكملت بيهم العدد لان طبعا في زميلين هيخرجوا بعد اسبوع. قلت لهم دول وهبعت لكم جواب فور خروج. وفعلا بعت باساميهم يوم 3 يناير. ولكن فوجئت برضو ان الموضوع لا في ايه يا جماعه يعني ما نتكلم بوضوح. قالوا لا العدد لا يكفي، هم عايزين اكتر من كده. تمام، لغايه ما ابتدت الامور تتطور سنه بسنه لغايه ما الامور تكشفت تمام، الى ان حصل تدخلات برضو من وزاره القوى العامله تمام، والاسماء ابتدت تجينا من الاسماء، ولقينا ان الاسماء عددها يصل الى 9 اسماء تمام المطلوبه.
انت اصلا المجلس النهائي كام واحد؟
المجلس 21.
انت كان موجود كام؟ هم عايزين يزودوا كام؟
ساعه القانون كان موجود 12 وكان المفروض نزود 9 وخرج 2 يبقى بقى فاضل 10 واللي مطلوب 11 تمام. هم طلبوا 9 بقى، التسعة دول يا ريت حتى كلهم تنطبق عليهم المواصفات او الشروط اللائحيه والقانونيه تمام. لا، في منهم 6 من خارج الجمعيه العموميه، وده يتناقض مع القانون واللائحه وخطاب الاتحاد العام تمام. فقلنا يا جماعه ده ما ينفعش، ده احنا كده هنبقى بنخالف قانون، واحنا لا يجوز ان احنا النهارده بعد ثوره تمام جت بدم ان احنا نخالف قانون.
صحيح،
الناس اللي ماتت دي ماتت عشان البلد تتطهر، فما ينفعش ان احنا نخالف القانون. فقلنا مخالفه القانون لا يجوز، احنا عندنا الاثنين دول زملاء اعزاء من الجمعيه العموميه، نقبل ان هم يخشوا معانا للمشاركه في العمل، غير كده لن نقبل. فابتدوا يطوروا الامور وبسرعه الاتحاد العام نظم جلسه عنده عشان يعمل تشكيل، يجيب التسعه ويجيبنا احنا العشره ويعمل تشكيل. الكلام ده احنا رفضناه وعملنا اجتماع مجلس وقلت لهم الوضع كذا كذا كذا، فقال انتوا تقبلوا هذا الامر؟ قالوا لا. طيب الحل الوحيد قدامكم ان انتوا تعملوا جمعيه عموميه غير عاديه تمام لعرض الامر على الجمعيه، لان الجمعيه العموميه هي الجهه العليا الشرعيه في التنظيم
تمام،
وقرارها نافذ على الكل، على مجلس الاداره، على رئيس النقابه، على الوزير حتى. فكل وافق ان احنا نعمل جمعيه عموميه، واعلنا وعملنا جمعيه عموميه يوم 3/19 فبراير تمام. هم لما عرفوا ان احنا نعمل جمعيه عموميه قال لك الجمعيه العموميه لن تكتمل توقعاتهم، واحنا كنا متخوفين بالامان تمام. لكن احنا توفيق ربنا سبحانه وتعالى، وانت عشان بتدور على حقوق تمام، ربك وفق والجمعيه العموميه اكتملت النصاب فيها يوم 19، وعرض عليها الامر زي ما بعرضه على حضرتك بالتفصيل الممل تمام، لدرجه ان كان في جواب جانا ليله الجمعيه الساعه 12:30 الجواب ده كان رايح للوزير وجانا منه في 8 اسماء اضافوهم على العشر.
انتهت ليه الجمعيه العموميه يا استاذ محمد؟
انتهت انها خدت قرار برفض كل التدخلات في التنظيم النقابي اللي له الحريه الكامله ومرفوض تدخلات طبقا للاتفاقيات الدوليه اللي موقعه عليها مصر والقانون كمان. بالاضافه انها اختارت الاستكمال بتاعها من بينها. عرضنا على الجمعيه العموميه مجموعه شركات تضاف اليها طبقا لترشيحات هذه الشركات، ووافقت الجمعيه العموميه على 11 شخص اللي هيضاف. بعد كده الجمعيه العموميه رفضت التدخل رفض كامل تمام، واذا كان الاتحاد العام والوزاره لن يقوموا باعتماد قرارات الجمعيه العموميه فيعتبر هذا تدخل ايضا ونرفضه، وفي هذه الحاله بنطالب المجلس ونفوضه في اتخاذ كافه الاجراءات ومنها الانسحاب من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
دي خطوات قويه جدا
تمام.
وانت برضه لازم نوضح للساده المشاهدين ان الجمعيه العموميه في الكيان النقابي عموما هي اقوى متخذ قرار، يعني لو مجلس الاداره خد قرار الجمعيه العموميه لا تعدله، لو الوزير خد قرار الجمعيه العموميه تستطيع ان يعني تعتبره هو العدم سواء. فلما الجمعيه العموميه تتخذ قرار بهذه القوه وكان العدد ضخم اللي كان موجود، فاعتقد انها تمثل يعني قوه دفع المجلس النقابه انه يتخذ ما يشاء من قرارات، وتمثله دعم قوي جدا وعضد في موقفه. لا يستطيع اي متخذ قرار ان يتخذ قرار بخلاف راي الجمعيه العموميه. طب لو خد القرار بيقسمه قرار اداري منعدم هو والعدم سواء، لا قيمة له، لا يساوي مداد ما كتبت به هذه الأوراق. تفضل فتح.
بعد الجمعية العمومية برضو توقعنا ان يبقى يحصل في مماطلة من الاتحاد العام ومن الوزارة في استلام الأوراق واعتمادها، وفعلا الزملاء راحوا يسلموا الورق في الاتحاد العام، تهرب منهم الجميع أول يوم، وتاني يوم كان راح المستشار القانوني عشان يسلم بالطرق القانونية. فربنا سبحانه وتعالى برضو المصريين فيهم شرفاء كثير، ففي بعض الموظفين اللي قاموا بالموافقة على الاستلام وخدوا الأوراق واستلموها، وتم إرسال بقية النسخ بإيه؟ بالبريد المسجل. تمام. وكذلك تم إرسال نسخة للوزارة. تمام. وبدأت المماطلة برضو في ركن الأمور وعدم الاعتماد. قلنا يا جماعة احنا بالضبط كده قررت الجامعة العمومية، فقلنا يا جماعة احنا واخدين قرار في الجامعة العمومية، اذا كان الامور هتمشي كده هننسحب. تمام. فعملنا اجتماع يوم 24 فبراير مجلس ادارة، وقلنا الوضع زي ما هو.
هم قعدوا قد ايه ما اعتمدوش قرار الجامعة العمومية؟
سلمناهم يوم الاربع. تمام. والمجلس كان عقد وكان في اتصالات دايرة. يعني كان في اتصالات دايرة يا جماعة. لقينا ان في عدم يعني لا مبالاة شديدة. تمام.
هو ما يقدرش ما يعتمدش الجمعية العمومية. ده برضو قرار منعدم.
احنا قلنا ان قرار سلبي. بالضبط كده. احنا قلنا ان هذا الكلام ما زال عند وضعه الاول والمماطلة شغالة ومش هيقدر يعتمد. فخدنا القرار في مجلس يوم 24 بالانسحاب رسميا من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. تمام. واعلن هذا في مؤتمر في نقابة الصحفيين يوم 25 فبراير. تمام. وتم اختار الاتحاد العام والقوى العاملة بذلك. والبدء في تأسيس اتحاد عام لنقابات عمال البترول ليكون مظلة لجميع العاملين في قطاع البترول.
لا هنا نقف.
اتفضل.
حضرتك عايز تأسس اتحاد جديد للعاملين بالبترول، يعني نقابة جديدة او
النقابة النقابة يا استاذ محمد موجود. النقابة العامة للبترول موجود. وتحت مظلتها كافة اللجان النقابية.
تمام.
وانا كنت كنقابة مشترك في الاتحاد العام.
تمام.
اللي ثبت ان هو في هذه الحالة لا يجوز ان هو بيسمح بالتدخلات والاختراقات.
خلاص انت عايز تبقى
فانسحبت وهعمل لنفسي اتحاد يظل نقابات عامة في
الاتحاد. طب ما انت النقابة تبقى فوق
ما هي دلوقتي هي القائمة.
بالظبط.
خلاص.
انت الحل انك بتدور على مكان تعتمد منه
عشان يبقى هيكليا بقى. طيب. خلاص انا هستقل بذاتي وفي الدول اوروبا كلها
هندخل في مشكلة هنا.
الاتحادات متعددة.
انا فاهم بس هندخل في مشكلة هنا. هي مشكلة ان انت التبعية هنا هتبقى برضو مع وزير القوى العاملة. انت عايز توصل لكده. هي نفس الوزير اللي انت مصطدم معاه. يعني انت ما حلتش المشكلة. يعني توصل في منطقة اصطدام اخر. فبدل ما نحل المشكلة انت هتفضل عند نفس المشكلة.
تمام.
يعني لو انت هتعمل نقابة جديدة طبعا الشؤون الاجتماعية كان هيبقى في على الاقل في اتجاه مع 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 وزارة مختلفة، لكن هتفضل نفس المشكلة معلقة اذا كانت هي نفسها مع نفس الشخص اللي انا عارف ان في بينكم تاريخ نقابي طويل.
طبعا كان زميل عزيز معانا في نقابة البترول.
معالي الوزير خالد الازالي.
بالظبط كده.
صحيح.
يعني الراجل كان اشتغل معانا اكتر من 10 سنين او 12 سنة. تمام. وكان مثال للاداء والكفاءة والاخلاص في العمل. تمام. ويعني كنا بنكن له كل حب وود، لكن احنا في الوضع اللي احنا فيه النهاردة يعني ده موقفه هو، وهو يحاسب عليه او يسأل فيه. تمام. احنا بنتكلم على وضعنا احنا برضو اذا كان هناك خلافات قانونية بيننا وبين بعض. تمام. هنستمر فيها لان احنا مصرين على موقفنا ومصرين على تأسيس اتحادنا لوحدنا. تمام. ومصرين على انه يثبت في وزارة القوى العاملة، وسنستمر في هذا في القضاء.
طيب يعني السيد النقيب داخل على المعركة داخل
نعم.
ومصر انه يكتمل يعني السجال القانوني، وهو صحيح يعني الموقف بتاعكم صحيح فعلا وليكم كل الاحترام ان انتم ماشيين في موقف محترم. انا عارف ان انت حضرتك استاذ محمد ان انت المرتبط اكتر بالمشاكل الخاصة بالعاملين على ارض الواقع. انا عايز حضرتك بقى تقول لي المستجدات على ارض الواقع.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا يعني احنا نتمنى ان الناس تسيبنا نشتغل للعمال بتوعنا، لان احنا في مشكلة كبيرة بتواجهنا دلوقتي ان هي العمال بتوعنا محتاجانا. يعني انا كنت من حوالي 3 ايام كنت في الهيئة العامة للبترول، ولقيت فوق 300 عامل، وده مش دورهم ان هم يجوا الهيئة عشان ياخدوا حقهم، هو حقوق التجول من غات عندهم. ده المفروض ان احنا كلنا نعمله، ومع ذلك احنا وقفنا مع العمال. وفي الاول العمال ما كانوش فيه ثقة، لما تعاملوا معانا في الموقف ده وعدنا معاهم لغايه الفجر، بل كملنا معاهم لغايه تاني يوم. العمال مش عايز اقول لك الاتصالات اللي بيننا وبينهم، وبيقولوا احنا النقابه بتاعتنا رجعت تاني. احنا اول مره نحس ان احنا نقابتنا رجعت تاني وده الهدف اللي احنا عايزينه. احنا عايزين الناس تسيبنا تشتغل شغل نقابه بقى. نبص على العامل بتاعنا نشوف عايزين نقدم له خدمات ايه. انما النهارده انت توجهني بدل ما انت شايف ناس بتادي كويس وناس بتادي على مستوى عالي تفتحهم للامام ولا تدخلني في مشاكل تبعدني عن العمال. ومع ذلك انا لسه جاي دلوقتي من الوزاره ومخلص شركه كانت قافله 10 ايام برضو احنا فاحنا الجهه الشرعيه الوحيده اللي بيتم التعامل معاها والحمد لله هو الاتفاق والانتاج رجع النهارده والمشكله جت بفضل الله طبعا.
كل برميل بنجيبه من بره كل برميل بيتوقف انتاجه بنجيبه من بره مصر ب $100 البرميل
وبيأثر علينا في الزحمه اللي احنا شايفينها دي.
صحيح.
الزحمه اللي احنا شايفينها دي اساسها ان كل زيت مش طالع هو نتيجته ان الناس تقعد بره في الشارع. انما احنا عايزين المرحله اللي جايه دي نبص لعمالنا نبص للمشاكل بتاعتهم. مشاكل العمال بتاعتنا ان شاء الله باذن الله احنا عايزين نرتقي بعمال البترول وعايز عمال البترول يفخروا بالنقابه بتاعته ان هي وقفت وقفه هتحسب للتاريخ ان احنا وقفنا وقفه مش علشان احنا لو روحنا حتى بيوتنا هنبص في المرايه ونحترم نفسنا ان احنا ما بقيناش يملى علينا قراراتنا. قرار الجمعيه العموميه هو نافذ لكله فوق دماغنا وما نقدرش نخالفه. المرحله الثانيه اللي احنا عايزين نبص ليها بجانب عمالنا نقابتنا بيتنا النقابه بتاعتنا لسه بتتبني عايزين نخلص بقى البنايه بتاعتها عشان نبتدي نجيب الناس في بيتنا ونحس ان كل عامل ان النقابه دي مكانه ومطرحه. فالله المستعان.
تمام استاذ محمد انت حضرتك يعني فتحت اتصالات مع سياده الوزير حاولت تكلمه وحاولت تطلب منه مثلا انه يعني يترك المجال العمل النقابي لحضراتكم عشان تحاولوا تحلوا مشاكل العاملين بالطريقه الصحيحه والسليمه اللي تتناسب مع الوضع الحالي اللي البلد بتمر بيه ولا حضرتك ما فتحتش اتصال؟
هو استاذ محمد طبعا انت حضرتك استاذ في القانون المفروض ان وزير القوى العامله ليس له الحق في التدخل في الامور في هذا الشان. يعني هو اذا كان هو في تدخل كان يجب للحل يعني كان يجب هو اللي يعرضه تمام على اساس يحل مشكله او يحل ازمه. ولكن احنا ما بنطلبش تدخل من حد. احنا ماشيين بالاجراءات القانونيه بتاعتنا اللي بتنظمها قوانين والاتفاقيات الدوليه الموقعه عليها جمهوريه مصر العربيه. فاحنا كل خطواتنا زي ما حضرتك عارف الجمعيه العموميه زي ما حضرتك قلت هي الجهه الشرعيه الاعلى في التنظيم لا يعلو فوقها اي قرار. فده اللي احنا عملناه. احنا عملنا هذا الاجراء واحنا قلنا ان الجمعيه العموميه اللي تاخد قراراتها فيجب ان على الجميع ان يحترم قرارات الجمعيه من اول سياده الوزير الى الاتحاد العام الى الكل.
طب دور السيد وزير البترول ايه بقى حضرتك؟
السيد وزير البترول يعني طبعا حضرتك عارف ان احنا ما بنحطش وزيرنا كوزير بترول في موقف محرج. احنا الراجل صراحه كلمني وحاول ان هو يعمل جلسه بيني وبين معالي وزير القوى العامله ولكن يبدو انها لم تنجح يعني. فجالي الاعتذار برضو يعني بعد ما كان في ميعاد محدد في
انا عرفت الحقيقه قابلت وزير القوى العامله قبل كده يعني
كتير
من قبل كده
قبل المشكله.
لا اثناء المشكله حضرتك
لا يا فندم قبل اثناء المشكله كان اخر لقاء بيا قبل مع الموقف يتأذى
لما ادالك
بالظبط كده تمام
ادالك الاسامي بالظبط تمام اتفضل
انت اللي قلت اهو
اتفضل حبيبي.
فمعالي وزير البترول طبعا احنا نقلنا له الخبر بس ما حبيناش ان هو احنا نحطه في حرج. ده راجل وزير تنفيذي في قطاع البترول يعني المشكله تعتبر خارجه شويه.
هو
الراجل عرض فعلا وكلمني قال لي هعمل جلسه عشان نعمل نحل المشكله لكن يعني لم يتم التوصل ان احنا نقعد يعني.
طيب استاذ محمد جبران انا مواطن مصري وبحط بنزين في عربيتي وعندي اسرتي عندهم برضو بنحط بنزين في عربياتنا
تمام
ومنزعج جدا وزعلان منكم قوي.
اتفضل.
البنزين هيغلى والمشاكل دي يعني مخليه المفروض انتوا كنقابه كنت اتخيل ان انتوا بقى ليكم دور مع سياده الوزير اسامه كمال انه مع سياسه الوزاره بشكل او باخر ان موضوع ارتفاع المبالغ فيه اللي هنمر بيه مع ازمه الوقود كان لازم له تدخل من النقابه ولا ده مش دوركم؟
لا والله يعني طبعا يعني انا احب اوضح حاجه برضو مهمه جدا. وزاره البترول دورها يعني بيكون في حاجه واحده ان هو يوفر السولار او البنزين. وبعدين الكميه اللي هي بيتم توفيرها زادت مره واثنين. انما في طرق تانية لابد ان هو مش دور وزاره البترول انها تجري او تراقب البترول بعد ما يطلع من عندها
لا ما عندك ال 6 جنيه يا استاذ محمد انا 6 جنيه البترول انا يعني انا الموضوع مزعلني منكم
يعني هو 6 جنيه اللي هم دلوقتي احنا في دلوقتي في العربيات اللي هي الفئه العاليه هو 95 انا احنا بنتكلم على الـ الـ البنزين اللي هو ال 80 وال 90 وال 92 هو لسه ما زال اسعاره زي ما هي انما احنا بنتكلم دلوقتي على زياده الـ الانتاج احنا عايزين نبص للعمال بتوعنا لما يسيبوا مواقعهم وينشغلوا بمشاغلهم ويجوا هنا ما ده بيأثر على الانتاج بيأثر على الانتاجيه فده بالتبعيه انا لازم يسيبونا نشتغل ما فيش تدخلات التدخلات دي انت عارف حضرتك احنا لو سابونا شويه بس نقعد مع الوزاره واخد بالك علشان نشوف اليه واخد بالك ان احنا نوفر او نعمل حته البنزين والسولار دي في شركات كتير في ناس عندها افكار صحيح. بس توصل لهم ازاي
صحيح.
عايز تقعد مع القاعده واخد بالك لان خلي بال حضرتك السواق اللي بيسوق التريلا ممكن يكون عنده سر مهبلك اكتر من اي حد تاني يقول لك البنزين ده بيروح فين بس الكلام ده مش دور قطاع البترول
طب ناخد اتصال وبعدين نرجع
اتفضل
السلام عليكم معانا اتصال اتفضل اتفضل
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ازيك يا حاجه سناء
اهلا انا حياكم الله جميعا
الله يعزك
وحيا الله سياده المستشار وضيوفه الكرام
الله يعزك ويبارك
عندي سؤال واحد بس عايز اقول حاجه صغيره قبله ممكن
قولي يا حاجه سناء
عايز اقول سواء في بورسعيد اللي كان اللي حضرتك اتكلمت عليها قبل كده او اي منشاه من منشآت الدوله بالقانون وبالعقل وبالفطره السليمه القانون الالهي هو الشافي الكافي للكل
صحيح.
مسلمين وغير مسلمين
صحيح.
والاسلام يؤمن بالتخصص والكفاءه
صحيح.
المبنيه على علم وهدى وكتاب منير والجامع لكل هذا شرع ربنا
صحيح.
والسؤال
طبعا.
كيف لنا كمسلمين وبكل ما أوتينا من نور وبصيرة أن نستبدل القوانين الوضعية بقوانين إلهية ولو تدريجيا بأيادي متخصصة وكفانا المسلم الشامل ولنا العبرة في قول الصديق رضي الله عنه أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن تكلمت بلا علم ألا يكون هذا كافي ورادع لأي شخص مهما على شأنه للحذر قبل التحدث بحرف أو حتى بإماءة وجزاكم الله خيرا
شكرا حاجة ثانية أنا أرد على حضرتك سريعا عشان أترك المجال لضيوفنا الأجلاء مش عايز أتكلم في القانون دلوقتي إحنا اتكلمنا في الفقرة الأولانية في القانون دي مشكلة مهمة لكن هرد على حضرتك أنا وضحت لحضراتكم قبل كده أكثر من مرة أن القواعد الوضعية الموجودة يعني يتبقى القليل والنظر القليل حتى يتم موازاتها بالقواعد الشرعية ودي ممكن ولكن الأسلوب اللي بيتم به المناداة بالقواعد الشرعية دون علم أو دون وعي أو دون إدراك لماهية القواعد الواجبة التطبيق إحنا كنا عملنا حوالي 7 أو 8 حلقات عن ارتباط القواعد الوضعية بالقاعدة الشرعية وقلنا ان احنا قريبين ولكن المشكلة في التطبيق قلنا ان احنا مش قريبين احنا في حاجة يعني احنا لو كنا مطبقين حاليا حد الحرابة اعتقد ان كان هيكون يعني يمثل الردع الواجب والزجر الحاسم لقضايا السرقة بالإكراه وقضايا التعرض للناس في الشوارع عموما ولكن يعني كان عشمنا كبير في سعادة الرئيس بصراحة انه طبق الشريعه زي ما وعدنا وان شاء الله يعني اكيد هو حاططها في حساباته نرجع لضيوفنا الاعزاء استاذ محمد انتم كنقابه انا بس السؤال اللي انا مضايقنا عشان ده المهم انا انتم قلتوا اللي عندكم السنه عايزينكم تتدخلوا كنقابه عاملين بقطاع البترول مع استاذ وزير هيجي بعديه وزير تاني يعني الوزاره ممكن تتغير احنا عايزين انتم بقى اللي قاعدين في القطاع انتم اللي عاملين في القطاع
تمام.
ونتمنى ان يكون ليكم رؤيه في كذا حاجة أولا في موضوع أسعار الوقود ثانيا في موضوع مهم جدا هو موضوع الثروة المعدنية هي ثروة معدنية هائلة في مصر وللأسف أنا عارف أن وزارة البترول ما بتهتمش بها اهتمام كامل
هو بس في نقطة الأول لازم أعلق عليها اللي حضرتك كلمت معها مع محمد وهي التسعير بالنسبة للمنتجات البترولية أولا يا أستاذ محمد التسعير بالنسبة للمنتجات البترولية دي مش مسؤولية قطاع البترول دي مسؤوليه الحكومه هي اللي بتحدد اذا كان في دعم او مفيش دعم الدعم يتشال او ما يتشالش وزير البترول براء من الكلام ده وزير البترول الراجل عنده مهمه رئيسيه الا وهي ان هو يحدد كميات الانتاج التي تنتج للاستهلاك المحلي هذا الكلام وزاره البترول وقطاع البترول بالنسبه مثلا هناخد على سبيل المثال السولار السولار كميات السولار اللي بتنتج وبتوزع النهارده اكثر من سابقها تمام بكميات بنسب كبيرة. تمام؟
مع العلم. كلام بتوع البترول.
لا والله يا
ابني. كلام.
لا والله. يعني هو ده الكلام. الكمية الانتاج اللي بتخرج كسولار وبتوزع على الاستهلاك المحلي اكثر مما سبق. ولكن وكمان في نقطة. مفروض ان الانشطة طبقا للمناخ اللي فيه الدولة النهاردة اقل. يعني مفروض ان الاستهلاك يبقى اقل من هذا.
اخذ الاتصال ده وارجعك. معنا استاذ ابراهيم اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
برحب بحضرتك وبضيف الكرام.
الله يعزك.
محمد سعفان.
اهلا وسهلا.
حضرتك مع حضرتك ابراهيم من شركة نصر البترول.
اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك. طبعا حضرتك الموضوع اللي حضرتك بيطرح وبتناقش دلوقتي طبعا واصل عندنا بس للاسف احنا عندنا اللجنة النقابية عندنا لجنة ادارية. فللاسف ما عندناش الصوت اللي يوصل بصفة رسمية في الكيان اللي حضرتك بتتكلم عليه دلوقتي. يعني طبعا اللجنة اللي عندنا مش لجنة منتخبة. اللجنة إدارية لأن اللجنة المنتخبة محلولة بحكم قضائي. فطبعا احنا بنفتقد حلقة الوصل الرسمية أو الشرعية بيننا وبين النقابة العامة.
يلا أكلمهم موجودين معاكم.
أيوة فهمت.
اتفضل.
السلام عليكم.
سلام عليكم يا أستاذ إبراهيم.
برحب بحضرتك وضيفك الكرام.
أهلا بيك.
أستاذ محمد سعفان.
أيوة حبيبي.
حضرتك معاك إبراهيم من مصر بترول.
أهلا وسهلا.
بالنسبة لحضرتك دلوقتي احنا بنفتقد للناحية الشرعية أو الطرق الشرعية للتواصل مع النقابة العامة.
تمام.
لأن عندنا اللجنة الإدارية. اللجنة النقابية اللي عندنا لجنة إدارية.
تمام.
مش لجنة المنتخبة.
ماشي يا أستاذ إبراهيم.
اللجنة المنتخبة يعني اتحلت بحكم قضائي وعملها طبعا تمتد ست شهور.
عملته طعن؟
لا دي
اتحلت
بحكم قضائي.
خدوا حكم نهائي وما رجعوش؟
يعني اللجنة الإدارية المنتخبة اتحلت بحكم قضائي.
طيب.
احنا دلوقتي بنفتقد
للإصرار. هنرد عليك يا أستاذ إبراهيم. هنرد على حضرتك. شكرا. معانا أستاذ محمد من اسكندرية. أو أم محمد أنا آسف من اسكندرية.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا أستاذ محمد أنا عايزة يا أستاذي مستشار عايزة أقول لك إن أنا الدكتور مرسي هو قال أنا هطبق الشريعة. وبعدين ثاني حاجة البلد بايظة يا أستاذي مستشار. ما ينفعش كده لازم الجيش والشرطة مع بعض. ويعني يلم البلد يا أستاذي مستشار. وبعدين المفروض الجيش والشرطة يلموا البلد شوية يقفوا مع بعض عشان البلد يعني يصح حالها كده. ما ينفعش كده الفوضى اللي احنا فيها دي. وانا معايا ابني سواق والله العظيم بيقف البنزينة يجي الساعة 3 بالليل واربعة وشغال على العربية يعني مش عربيته.
ربنا يديك الصحة يا رب ويكرمك في ولادك حاجة. شكرا. حضرتك ترد على موضوع مصر البترول.
النصر البترول. نتكلم عن النصر البترول. النصر البترول كانت لجنه نقابيه في بدايه الدوره وحصل حكم قضائي نهائي بحلها ولما جالنا الحكم نفذناه فورا لان يعني احنا بنلتزم بالقانون على اي حد. ولما طبعا بتتحل اللجنه النقابيه بنشكل لجنه اداريه. تمام. فتم تشكيل لجنه اداريه للقيام بالاعمال والمهام الخاصه باللجنه النقابيه. هو طبعا الاخ ابراهيم بيقول ان مفيش تواصل بين العاملين وبين اللجنه الاداريه. تمام. ده طبعا المفروض ان هو يبقى في قصور معين. فالقصور ده سهل معالجته. تمام. ولو هو حاسس ان النهارده اللجنه الاداريه ما بتقومش باللي هو عايزه احنا موجودين كنقابه عامه بيتواصل معانا مباشره واحنا لو في اي امور والكثير من العاملين يعني العاملين اللي كان محمد فيهم النهارده في مشكلتهم النهارده ده مش اساسا مش اعضاء في النقابه.
يعني بالنسبه لمشاكل العاملين انا عايز حضرتك برضو انت دور حضرتك مهم جدا وانا شايف ان الفتره الجايه مع وزارات العماله تتغير حضراتكم كقيادات عمالية موجودة في قطاع البترول مهم جدا دوركم في رسم سياسة الوزارة في المرحلة القادمة. ليه أنا كمواطن بستشعر المشاكل اللي عندكم في النهاية في لتر البنزين اللي بدفعه في السولار الجاز اللي اسمه لتر الجاز اللي أنا أو السولار اللي أنا بجيبه.
ده النقطة اللي احنا هنكمل فيها لأن احنا ابتدينا وقطعنا بالمدخلات. تمام. احنا طبعا قلنا ان بالنسبة للتسعير والدعم ده مش مشكلة وزارة البترول ولا وزير البترول.
صحيح.
دي مشكلة حكومة. تمام. الكميات قلنا ان الكميات المنتجه والموزعه للاستهلاك اكثر مما سبق وبرضه في نفس الوقت المناخ العام كعمل مفروض ان في اقل المشاريع والمصانع اقل فمفروض ان الاستهلاك يقل ما يزيدش. تمام. هنتكلم بقى على دي بتيجي منين الفجوه دي بتيجي منين. طبعا كلنا قرينا في الجرايد وشفنا في القنوات الفضائيه ان في تهريب لمواد بتروليه كثير. تمام. مساله الحمايه دي مسؤوليه وزارات اخرى ليست وزاره البترول فيجب ان يكون هناك تدخل من الحكومه لضبط هذا. وطبعا المنظومه
لا
كلها
هيك يا استاذ محمد معلش انا هذا الكلام انا شايف انه كده كله كان يعني وزاره البترول مشكله البترول مشكله وزارات ثانيه غير وزاره البترول
يا فندم انا بتكلم حمايه المنتج من التهريب.
انا هقول لحضرتك حاجه. لا هي طبعا مش منجح هو ماشي على ساكر ولا البتاع بس هي القصه ممكن كانت تتقلب بطريقه ثانيه. انا الوزاره ليها رؤيه معينه اني انا ارفع الدعم متدرج في خلال 5 لـ10 سنين يوصل لمرحلة معينة. إنما مرة واحدة
دي حكومة، دي مش وزارة البترول.
لا بس ليك رؤية.
أيوة ماشي، وزارة البترول بتحط رؤيتها وتضعها والحكومة هي اللي بتاخد القرار.
تمام.
فده قرار حكومة وليس قرار وزير البترول. ما ينفعش وزير البترول ياخد قرار رفع دعم مع نفسه. لا دي حكومة، ده مجلس وزراء بيعرض الكلام ده، وهو كوزير بترول بيقترح او بيقول بياناته ايه، الدعم عنده ايه، السعر الحالي ايه، البعيد عن السعر العالمي بقد ايه.
صحيح.
تمام، حضرتك عارف ارقام الدعم سنويا كل سنه بتقفز. تمام. هذا الكلام احنا مش مساله ان احنا بنبص وبنقول ان احنا السعر النهارده يقفز من جنيه ل6 زي ما حضرتك بتقول.
طب ممكن
بس ده يوجه،
ممكن توعدنا على الهوا قدام السادة المشاهدين والموضوع ده يكون في امانه في رقبه حضرتك، ان تحاولوا تتدخلوا يعني توصلوا صوت الناس، ويعني
احنا ممكن نتدخل ان احنا هنرفع مذكره لمعالي الوزير وفي نفس الوقت المجلس الوزراء.
تمام. ناخد مستر محمد
فضل. انا بقى معلش عايز ارجع تاني للناحيه النقابيه ووضع نقابتنا. احنا طبعا التشكيل لما جانا كان لينا تحفظات على الناس اللي جه من الاتحاد، اللي هو جه التشكيل بتاعنا اللي جه من الاتحاد يوم 18
فبراير
2 الساعه 12:14 دقيقه في نص الليل، ودي عليها 100 علامه استفهام. النهارده الاتحاد بعت لي 12:14 دقيقه الفاكس وصلني بهذا. لما جت الاسماء كان لينا تحفظات على الاسماء وبعتنا للاتحاد بنقول له والله احنا لينا تحفظات من الثمانيه في ثلاثه واكثر، انما الثلاثه دول بعت لك تحفظات عليهم بالاسم وبالوضع بتاعهم، والوضع بتاعهم غير قانوني. فهنيجي نقول السيد،
لا من غير ما تقول انت ليك تحفظات، انا بس انا احنا عرضنا المشكله، انا استاذنكم بس عشان الوقت يعني للاسف. يعني صاحبه كان معانا استاذ يحيى الشامي.
نعم.
للاسف يعني بحسب ما حصلناش الشرف انه يكون معانا في الحلقه. انا طبعا معتذر لكم للوقت اللي موجود النهارده. استاذ محمد صفان رئيس نقابه عاملين قطاع البترول، شرفتنا ونورتنا، ونتمنى طبعا يكون الرساله وصلت بصوره جيده. استاذ محمد جبران الامين العام للنقابه، كلمه اخيره لمعالي وزير القوى العامله. معالي وزير، انت كنت في يوم من الايام عضو في اللجنه النقابيه دي، كنت في يوم من الايام يعني عضو نقابي ليك مكانه في وسط العاملين بقطاع البترول. ما ينفعش ان حضرتك تكون يعني الاداء اللي بتحارب العاملين بقطاع البترول، ما ينفعش يكون حضرتك اداء بيتم بيها الضرب على مجلس نقابه. اعتقد انه ناجح مجلس نقابه، يعني يستطيع واستطاع في الفترة السابقة ان تكون اقل احتكاكات واقل اعتصامات واقل اضرابات موجودة داخل قطاع البترول المصري. ما ينفعش لمجرد رغبة لدى سيادتك ان يتم العصف بهذه النقابة بالصورة اللي بتتم دي. احنا بنربأ بحضرتك انك تعمل ده. شكرا لحضراتكم على وعد بلقاء ان شاء الله الاسبوع القادم قبل هذا الميعاد بساعة في برنامج بالقانون. السلام عليكم ورحمة الله.